أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمر الرابع، والذي ذكر فيه الماتن يحفظه الله بأن العناوين والمفاهيم والمصطلحات التي نستعملها تارة تكون أو تسمى بالمصطلحات الحقيقية، عنوان يحكي عن معنون حقيقي، وأخرى العنوان يحكي عن معنون اعتباري، وثالث المصطلح والعنوان يحكي عن معنون انتزاعي. ثم قال بأن المصطلح والعنوان الحقيقي هو الذي له ما بإذاع، وأما المصطلح والعنوان الاعتباري فهو المصطلح والعنوان المجعول لمن يمتلك سلطة ويريد من خلال جانه أن يرتب أحكاما على ما اصطلح عليه، على ما جعله. فهذا المصطلح والعنوان يسمى بالعنوان الاعتباري، وله أمثلة لدى الشارع المقدس ولدى العرف. العرف له مصطلحات اعتبارية، أي أنه اعتبرها ورتب عليها آثارا. هذه المصطلحات والعناوين ليس لها ما بإذاء في الخارج، ولكن لها معنون ومطابق في عالم الاعتبار، كما في عنوان المسجدين أو الرق أو الزوجين أو الحرية وما إلى ذلك من العناوين التي رتب الشارع أو العرف عليها أحكاما. ثم قال الماتن، قال إن المصطلح والعنوان الاعتباري هو برزق بين العنوان الانتزاعي او المصطلح الانتزاعي والمصطلح الحقيقي. فقول بعضهم بأن المصطلح الاعتباري ليس له ما بإزاء مطلقا ليس بسليم، لأنه إن أريد أنه ليس له ما بإزاء في عالم الخارج حتى لا يصبح من المصطلحات والعناوين الحقيقية فهذا مسلم به، وإن أريد نفي وجود مطابق له في عالم الاعتبار فهذا خلاف ما افترضنا وجوده، خلاف الفرض. وأما قولنا إنه برزخ بين المصطلح والعنوان الحقيقي وبين المصطلح والعنوان الانتزاعي، باعتبار أن العنوان الانتزاعي ليس له وجود إلا بوجود منشأ انتزاعه، ومثل له الماتن بالاستعارات والمبالغات. وقلنا عندما نبالغ فنطلق على الرجل الشجاع أسد، فهذا تعبير مجازي تنزيلي، نزلنا هذا الرجل بمنزلة الأسد. فإذا ليس هو بأسد في الخارج، وأيضا نحن لم نجعل حقيقة أسدية اعتبارية في قبال الحقيقة الواقعية، وإنما نزلنا أو انتزعنا من شجاعته أسدا. هذا انتزاع، مبالغة، تنزيل. طيب، بعد ذلك قال الماتن كما تقدم إن المصطلح والعنوان الاعتباري الذي قلنا إن له ما بإزاء في عالم الاعتبار يجعله العرف أو الشارع يجعله باعتبار تسهيل تنظيماته وقوانينه التي يصيغها ويصبها على هذا المصطلح. ولذا سوف يأتينا من الماتن إن بعض الأحكام الوضعية مجعولة بالتباع باعتبار أنه عندما يرتب عليها آثارا قد جعلها الشارع. معي أنتم؟ نعم. ولذا يقول حفظه الله لا بد من غرض عقلائي مصحح لانتزاع المفهوم الاعتباري والبناء عليه في عالم الاعتبار. ما هو الغرض؟ يقول أن الغرض تنظيم الأحكام والآثار العملية التابعة لمن اعتبر هذا المصطلح. واضح؟ نعم. لمن اعتبر هذا المصطلح. لكن الماتن ايضا ينبه على امر، ما هو هذا الامر؟ يقول ليس من الضروري ان يكون المصطلح الاعتباري او ما نعبر عنه بالامر الاعتباري يترتب عليه حكم، حتى اذا لم يوجد حكم ارتفع المصطلح معنى؟ يعني قد يكون المصطلح موجود ولا يترتب عليه حكم في بعض الاحاديث معنى؟ لا، يعني قد يكون مثلا مصطلح الزوجية موجود بس ما في زوجية في الخارج، المصطلح موجود دون ان يترتب عليه اثر واحكام. طيب بعد ذلك، اي بعد ان اوضح المراد من الانحاء الثلاثة للمصطلح وركز في ايضاحه على بيان المراد من المصطلح الاعتباري، بدأ في مناقشة علمين، احدهما المحقق النائيني رحمه الله والثاني السيد الحكيم صاحب المستمسك. خلاصة مناقشة للمحقق النائيني، إن النائيني اعتبر أو قال إن المصطلحات الاعتبارية أو بعض المصطلحات الاعتبارية هي من سنخ المصطلحات الحقيقية، أو إذا شئنا أن نعبر بالتعبير الفلسفي الدقيق مرتبة ضعيفة من ذلك الوجود القوي. فمثلا الملكية، ملكية مصطلح حقيقي ويقصد بها الجدة، أن المالك واجد ومتصرف في مملوكه، هذه هي الملكية الحقيقية. وعندنا ملكية اعتبارية التي جعلها العرف والقانون، القانون إما الشرعي أو القانون الوضعي. هذه الملكية أنا الآن لما أكون مالكا لبيت أو لبستان أو لشيء من الأشياء، فملكيتي لهذا الشيء معناها أني أتصرف فيه، ولا يجوز للغير أن يتصرف فيه إلا بإذني. هذا نحو من الملكية نسميه بالملكية الاعتبارية. هذه الملكية نحو ضعيف من الملكية الحقيقية التي مثالها إحاطة الله وتصرف الله بعالم الخلق، باعتبار أن الإحاطة والتصرف للباري تبارك وتعالى على نحو الحقيقة، وهذا التصرف والإحاطة بمرتبة ضعيفة لذلك الإنسان باعتبار ان العرف جعل له سلطنة على ما يمتلكه بأسبابنا كبارية. ولذلك المحقق النائيني يقول: إذا نظرنا إلى حقيقة الملكية كمصطلح اعتباري سوف نجد فيها مراتب متفاوتة. فإحاطة الباري تختلف عن إحاطة من لديه تمكين وإفاضة من لدن الباري، كبعض الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام الذين مكنهم وأعطاهم وأفاض عليهم. فهذه أيضا نحو من الملكية لدى هؤلاء الأولياء من سنخ ملكيته وإحاطته وتصرفه تبارك وتعالى. ثم أيضا هذه الملكية المجعولة بالاعتبار من لدن العرف أو من لدن الشارع بأسباب خاصة، بأسباب خاصة كالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك. الماتن يرد على المحقق النائي ويقول له: بان مما تقدم أن الأمر الحقيقي أسبابه حقيقية، أما الأمر الاعتباري يختلف عن الأمر الحقيقي. نعم، ولا يمكن أن نجعل الأمر الاعتباري من سنخ الأمر الحقيقي. نعم، قد تكون بعض الآثار مشتركة تترتب على الأمر الحقيقي وعلى الأمر الاعتباري. فالمالك بالملكية الحقيقية له الحق في التصرف في مملوكه، والمالك بالملكية الاعتبارية له الحق في التصرف في مملوكه، ولكن اشتراك التصرف في المملوكين لا ينبئ عن كون الملكية الاعتبارية مرتبة ضعيفة من الملكية الحقيقية باعتبار اختلاف سنخ الملكيتين. تلك الملكية الحقيقية إحاطة حقيقية للعلة بمعلولها، وهذه ماذا؟ آتية وجائية من وضع واعتبار من لدن العرف أو الشارع بسبب خاص نتيجة للتنظيم والتقنين في الخارج. فأين الملكية الاعتبارية من الملكية الحقيقية؟ معي؟ طيب، ولذلك يقول الماتن: نعم، قد يتشابهان في بعض الآثار، فكما أن الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى بالخلق تقتضي أن يكون له تعالى التصرف في مخلوقاته، فإن للمالك بالملكية الاعتبارية التصرف فيما يمتلكه. إلا أننا نلحظ يقول أن تصرف الباري تصرف عقلي ناتج من كوني علة، وأن ما يتصرف فيه معلول وجود رابط تعلقي بعلته، ولذلك يقول: تبعا لخصوصية ذاته تعالى وتأثيره في مخلوقاته. والثاني الملكية الاعتبارية هذه تبعا لجعل العرف وتبعا لجعل الشارع، ولذلك نرى أن هذه الملكية تختلف في إطلاقها وتقييدها. فالوقف مثلا على الذرية يجعل الذرية تملك بملكية مقيدة، ولكن البيع على شخص آخر يجعل الملكية ماذا؟ أكثر سعة وشمول من الوقف الموقوف على الذرية. فبان أن ما ذكره المحقق النائين يرحمه الله ليس بسديد، وهكذا أيضا ما ذكره أو ما أفاده السيد الحكيم رحمه الله صاحب المستنسخ من قوله أن العناوين الاعتبارية، العناوين الاعتبارية لها حقائق. ما معنى قوله إن العناوين الاعتبارية لها حقائق؟ معناه هو ما أفاده المحقق النائين بما تقدم، أي أن لها وجودات ضعيفة من سنخ تلك الوجودات الحقيقية. واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك لاحظوا ما أفاده المحقق الحكيم صاحب المستمسك لإفادة مراده، قال هذه حقائق حقيقية مش حقائق اعتبارية، تارة تنشأ تكوينا بفعلها في الخارج، وذلك ما إذا كان مثل سبب حقيقي يوجد مسبب حقيقي، وتارة تنشأ تكوينا وادعاء كما في الأسباب الشرعية مثل العقد، عقود البيع والشراء والإيجار والإيقاعات التي توجد المسببات، لأن بالإيقاع يوجد مثلا ماذا؟ مثل الحرية، طلاق. نعم. ومع ذلك يقول إن هذه الادعاءات لا تخرج بذلك عن كونها اعتبارية، لأن هذا الوجود الذي تحقق بالاعتبار والادعاء هو نوع من الوجود من دون أن تختلف، أن يختلف هذا النوع في حقيقته الوجودية عن حقيقة الوجود الخارجي، يعني أنه مرتبة من الوجود الخارجي بيد أنه مرتبة ضعيفة، غير أنه مرتبة ضعيفة. أدركنا العبارة شوية فيها غموض، لكن احنا نريد نفكك العبارة، واضح تفكيك العبارة؟ نقرأ العبارة. ولذلك قال تارة تنشأ تكوينا بفعلها في الخارج، واخرى تنشأ تكوينا ادعاء في مثل العقود والايقاعات، ولا تخرج بذلك عن كونها اعتبارية، لان الوجود الادعائي نوع من الاعتبار من دون ان تختلف حقائق الامور الخارجية في الحقيقة عن حقيقة الامر الاعتباري، كلامة بالصدقية واحدة يعني. فاذا هذا اشتباه من المحقق الحكيم صاحب المستنسخ، كله مو اشتباه، لان احنا ميزنا بين الامرين في الصدقية، وقلنا ان الوجود الاعتباري وان ترتب عليه بعض اثار الوجود الحقيقي والخارجي لكنه يختلف معه بالسنخ، هذا انما وجد بالاعتبار، وذلك وجد بسببه التكويني. يقول هذا الاشتباه لم يقع فيه المحقق النائين وحده وتبعه السيد الحكيم، بل غير هذين العلمين ايضا وقع في هذا الاشتباه، بل اكثر من هذا الاشتباه، خلطا رحمه الله بين الامر الانتزاعي والامر الاعتباري، والحال ان احدهما كما تقدم يختلف عن الآخر، الأمور الانتزاعية تختلف عن الأمور الاعتبارية. لنلحظ ماذا قال المحقق الاصفهاني صاحب نهاية الدراية. ماذا قال؟ قال ان اسدية الشجاع اعتبارية للعرف، كما ان ملكية الوارث اعتبارية للعرف. لاحظن شلون القول؟ اسدية الشجاع هي امر انتزاعي كما تقدم عندنا، نحن نجعل هذا الرجل لشجاعته ماذا؟ اسدا ادعاء وتنزيلا. فهذا نسميه ماذا من المفاهيم الانتزاعية، يعني نحن ننتزع حقيقة الاسدية من شجاعته او ننزله بمنزلة الاسد اللي قلنا المجاز سكاكي. بينما الملكية ما هي؟ الملكية من الامور الاعتبارية المجعولة من لدن ماذا؟ العور، بسبب من الاسباب الناقلة لهذه الملكية، اما بعقد او بموت مثلا. ولذلك يقول خالطا بين الاعتبار والادعاء، مدعيا ان المفهوم الواحد كما يكون له مطابق حقيقي يكون له مطابق اعتباري. هذا مفهوم واحد وهو ملكية، لكن نرى ان له مطابق حقيقي وله مطابق في عالم الاعتبار. طيب ما هو ردك في دفع هذا الخلط الذي وقع فيه هذا المحقق العلم يرحمه الله، ووقع فيه غيره كما رأينا أن السيد الحكيم صاحب المستنسخ قد وقع في هذا الخلط، بس ما خلط بين ماذا؟ الانتزاع ما خلط بين الانتزاع والاعتبار، وإنما خلط بين سنخية الاعتبار وسنخية حقيقي الأمر الذي نعبر عنه كمصطلح حقيقي. هذا أكثر، خلط بين الأمرين، يعني جعل السنخية أيضا متحققة، وأضاف خلطا آخر وهو أن الأمر الانتزاعي كالأمر اعتباري، والحال أن بينهما فارق. وأبحث عن الفكرة. ولذلك يقول الماتن ويظهر وجه ضعفه، ضعف ما أفاده المحقق الأصفهاني مما تقدم عندنا إيضاحه. ما هو؟ هو أن الادعاء يتغاير ويتباين مع الاعتبار، فهمت؟ ولذا يتعلق بما لا يقبله من الأمور الحقيقية وبما يقبله من دون أن يقتضي وجود لما تعلق به. الادعاء يتعلق بأشياء دون أن يقتضي وجود هذه الأشياء، كادعاء أن الشجاع أسد، يصير أسد هو؟ هذا ادعاء لا يقلب الواقع عما هو عليه. كذلك ادعاء أن المطلقة بطلقة واحدة أو طلقتين ويجوز لزوجها أن يرجع فيها قبل انقضاء العدة دون عقد جديد، سميه المطلقة بطلاق الرجعي. هذه زوجة بأي معنى؟ بمعنى أن أحكام الزوجية تطبق عليها، وبعض أحكام الزوجية تطبق عليها، فهذا أمر ادعائي. كذلك ما ورد من أن المتزوج بالزواج المؤقت بالعقد المنقطع هي مستأجرة كما تستأجر دارها. فمن الواضح أن التعبير بأنها مستأجرة هذه مش إيجار، لكن هذا ادعاء أنها مستأجرة. لاحظنا ولا هي زوجة؟ نعم. ولذا يقول الماتن لا نستطيع أن نقول إن الادعاء يصير المدعى فردا حقيقيا للعنوان، ما نستطيع. ليش ما نستطيع؟ يقول شوف لماذا لا نستطيع أن نجعل المدعى فردا حقيقيا للعنوان. يقول لأننا في بعض الأحايين نحتاج إلى قرينة لإبانة أن ما قلنا هو ادعاء وليس بحقيقة. الآن لو قلت رأيت أسدا حتى تبين أن الذي رأيته فردا ادعائيا من الأسد، لابد تجيب قرينة تقول يغتسل في الحمام، أو مثلا ماذا؟ متوشحا سيفه. يعني بعض القرائن التي تدلل على اختلافه عن الفرد الحقيقي. بخلاف شوف اذا الفرد الادعائي كي لا يختلط بالفرد الحقيقي لا بد من تمييزه عن الفرد الحقيقي بإضافة قرينة. وأفهم الفكرة؟ لتخرجه عن الفرد الحقيقي. لكن أي لا أطلاق الأسدية على الرجل لا يصيره فردا حقيقيا من الأسد، بخلاف أطلاق المملوك على الملكية الاعتباري يصير المملوك مملوكا بالاصطلاح نسميه بالاصطلاح اللي سميناه لا هذا لم نقل ان المفاهيم على ثلاثة اقسام حقيقية واعتبارية بالاصطلاح الاعتباري. ايوة، فهذا يجعله فردا حقيقيا من المعتبر. واذا شوفوا شلون تعبيرا ماتن في مناقشته للمحقق الاصفهاني يقول ولذا لا يكون الوجود الادعائي فردا حقيقيا للعنوان المدعى، بل يحتاج الحمل عليه الى قرينة. ما تقدر تقول لما تطلق تقول على الرجل الشجاع اسدا، ما صيرت الرجل الشجاع اسدا فردا حقيقا من هذا الحيوان المفترس. بخلاف الوجود الاعتباري حيث يكون فردا حقيقيا لعنوانه بالضبط كما في الوجود الحقيقي. كما ان الله تبارك وتعالى مالك للخلق، فالانسان نطلق عليه انه مالك بالاعتبار ويصير فعلا مملوك بملكيه، لكن طبعا تختلف سلطيه الملكيه كما اوضحت. أي. نعم. كما يستغني كل منهما عن القرينة لو كان العنوان حقيقة فيه او منصرفا اليه، ويحتاج اليها لو كان مشتركا لفظيا بينهما، وهذا ايضا امر بين. الامر الادعائي اذا في شيء يدلل عليه قد لا نحتاج الى قرينه، يعني يكون فردا دعائيا بالوضوء. او لو حصل انصراف بانك قلت رايت اسدا، وانت معلوم انك تريد بالاسد هنا ماذا؟ الرجل الشرف، فما ما تحتاج الى هذه القرينه. نعم بسبب الانصراف. لكن اذا كان ليس هناك انصراف لا بد من ايراد القرينه. والخلاصه هنا امران، الامر الاول ان الامر الحقيقي يختلف عن الامر الاعتبار سمخا، احدهما يغير الاخر كما راينا في ملكيه الله تختلف عن الملكيه الاعتباريه، والامر وقد صرح بذلك المحقق الخراساني صاحب الكفايه رحمه الله من الاختلاف بين المصطلح الحقيقي والعنوان الحقيقي الذي يحكم عنوانا حقيقيا، وبين المصطلح والعنوان الاعتباري. كما نقول ها هنا ان الاعتبار يتغاير مع الادعاء. لماذا يتغايران الاعتبار والادعاء؟ لان الفرد المعتبر مصداق من المصاديق للمصطلح والعنوان، بينما الفرد المدعى ليس بمصداق كما هو واضح، واطلاق المصطلح عليه يحتاج الى قرينة تصرف المعنى اليه. معي؟ نعم. يقول بين المصطلح الاعتباري والحقيقي قد يحصل تشابه في بعض الآثار كما في مصطلح الملكية الذي تقدم. طيب، بعد ذلك يبين مطلبه. هذه الأمور التي نعبر عنها بالأمور الاعتبارية مثل الزوجية والرقية والحرية والملكية والمسجدية، فالأمور هذه اللي اعتبرها العرف أو المقنن الشارع المقدس ورتب عليها آثارا. يقول هذه الأمور هي أعراف قائمة بموضوعاتها، أعراف قائمة بموضوع، تارة يكون الموضوع واحد مثل الحرية، حرية عرب يقوم بماذا؟ بالحر، يعني اللي غير مملوك غير مقيد في تصرفه بإذن مالكه. والمسجدية أيضا عنوان عرب، عرب يقوم بماذا؟ بهذا المكان لتترتب عليه آثار خاصة من عدم جواز تنجيسه ترتب الثواب في الصلاة وجواز مثلا الاعتكاف اذا كان جامعا وما الى ذلك من الاحكام. وهكذا مصطلح الطهارة والنجاسة هذه شنو؟ قال اعراض قائمة بموضوع واحد مثل ما ذكرنا الطهارة النجاسة تقوم بالشيء الطاهر والنجس. المسجد يقوم بهذه الارض الموقوفة للصلاة او اضافة قائمة باكثر من موضوع واحد كالزوجية والملكية والرقية هذه الامور من الاضافات القائمة بموضوعين. ها؟ لكن هذه ما تصير شنو؟ ما تصير من قبيل موضوع قائم بنفسه. ايش مثل؟ يعني عرض قائم بنفسه. تعرفون العرض الذي يقوم بنفسه؟ مثل شنو؟ هذا نريد شلون يعني قائم بنفسه؟ احنا مو نريد ان نقول العرض قائم بنفسه بمعنى لا يحتاج له موضوع. يعني بمعنى ما ادري شلون نعبر عن هذا المعنى لعلكم تتصيدون المعنى من خلال الإبانة والإيضاح اللي سأورده الآن. الألوان سواد البياض هذه تقوم بجواهر بس نستطيع أن نقول هذه من الأعراض القائمة بنفسها يعني بخلاف أنها مثلا طهارة تقوم بالشيء الطاهر الملكية تقوم بالشيء المملوك بس نفس السواد بحد ذاته عرض قائم بنفسه. يعني كأننا نقول ايه نريد ان نقول ان بعض الاعراض تشبه الموضوعات الى حد ما كأن يعني ما نريد نقول او لنعبر بتعبير اخر كما عبر الماتن يقول ان هذه الاعراض ليس من قبيل الموضوعات القائمة بانفسها يعني هي تختلف عن الجواهر اذا صح التعبير معي. طيب فاذا اتضح المراد بالامر الاعتباري ما هو الامر الاعتباري؟ هو المصطلح الذي يعتبره العرف او الشارع ويرتب عليه اثارا وله مصداق تبعا لاعتباره. طيب بعد ان بينا حقيقة الامر الاعتباري ما هو الامر الانتزاعي؟ الاعتبار الان اتضح بعد بس ما هو الامر الانتزاعي؟ يقول واما الامر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع. ما هو الانتزاع؟ اللي قلنا اكثر من مرة انه لا وجود له الا من ناحية وجود منشأ انتزاعه. ثم يقول ويراد به في ألسنة اهل الاستدلال استحصال العنوان من وجود الجهة المقومة لمفهومه فتشترك فيه جميع العناوين. العناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات مثل الكليات العقلية هذه تنتزع من مقام الذات كلي العقل. والعرضية تنتزع من الذات بلحاظ انطباق العرضي على هذه الذات مثل شنو؟ الامتناع والامكان والجنسية والنوعية على اختلاف الأعراض في كونها خارجية واعتباريه. والعناوين الاضافيه تنتزع من نحو نسبه بين الذات وغيرها كالفوقيه والبلوه والعليه، هذه نسميها من العناوين الاضافيه اللي لا تتحقق الا بوجود نسبه فوقيه، لابد بين امرين فوق وتحت، غنوة هب وذب، عليه علة ومعلول، اتزاع العلية من شيئين. لكن سيأتي ان شاء الله من الماتن في الغد ان ما تقدم فيه تفصيل وما يريده الاصوليون من الامر الانتزاعي ليس بهذا التفصيل، نحو يمثل يكاد ان يكون جزء مما تقدم وليس كل ما تقدم. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.